إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع مسألة هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ إن أمر الشرع بشيء فهل تبرأ الذمة بأن يفعل المكلف هذا الأمر مرة، أن الأمر يقتضي التكرار ولا تبرأ الذمة إلا بتكرار هذا الأمر، هذا المأمور به؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله في هذه المسألة، ونحاول أن نقطع شيئا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، أو قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب، وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار إلى آخره.
المراد بالأمر المطلق أي الأمر غير المقيد بمرة ولا بصفة ولا بشرط كما سيأتي، فهو لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهذا الذي اختاره المصنف صاحب الروضة، وهو اختيار ابن قدامة، وقبله اختيار القاضي أبي الخطاب الكلوداني كتابه التمهيد في أصول الفقه. وقال القاضي، أينما قرأنا القاضي في كتب الحنابلة وفي الروضة على وجه الخصوص، فالمراد به القاضي أبو يعلى الفراء. وقال القاضي أبو يعلى الفراء وبعض الشافعية، فهذا مذهب أبي إسحاق الإسرائيلي مثلا من الشافعية، فيقولون أن الأمر يقتضي التكرار. وهذه الرواية عن أحمد، لأحمد روايتان، رواية مذهب الجماهير ورواية اختيار الشافعية. الصواب أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار.
نسمع خلاصة ما ذكره في هذا المبحث، أن فيه القولين المذكورين، وكونه للفور هو الحق لأمور.
لأين ذهب؟
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث، أن الأمر المطلق أي غير المقيد بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط فيه أربعة أقوال.
فلو مثلا الشرع أمر قال تعال مرتين ثم يومين مثلا، فهذا مقيد بمرة، وهذا الشيء منصوص عليه، وهذا الشيء منصوص عليه. فلو قيد بمرة فلا خلاف أنه يقتضي عدد المرات التي قيد بها، وكذلك لو قيد بصفة، كان يقول مثلا الآمر أعطي الناجح درهما، فالناجح أصبح صفة، أو على شرط، كان تقول مثلا إن قام زيد فأعطيه كذا. المبحث في الأمر المطلق الذي لم يقيد لا بمرة ولا بصفة ولا بشرط، أمر مطلق. فهل الأمر المطلق الذي لم يقيد بشيء الأصل فيه أن يقع بالتكرار أم لا؟ الصواب بعد خلاف يذكره المقيد الشنقيطي رحمه الله تعالى يتمثل في أربعة أقوال، الصواب أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. نسمع.
الأول لا يقتضي التكرار وهو الحق، الثاني يقتضيه، الثالث إن علق على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا، الرابع إن كرر لفظ الصيغة اقتضى التكرار وإلا فلا.
الثالث خرج عن حد المسألة. لما القول الثالث خرج عن حد المسألة؟ تأملوا معي القول الثالث، إن علق على شرط، حد المسألة في الأمر المطلق،
حد المسألة في الأمر المطلق، فإن علق على شرط ما أصلحت المسألة الأمر المطلق. فالقول الثالث خرج عن حد المسألة. القول الأول لا يقصد التكرار وهو الحق، هذا كما قال المقيد سابقا قول أكثر العلماء المتكلمين، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة وقول الظاهرية. وأما القول بأنه يقتضيه فقد نسبه ابن القصار للإمام مالك، وقال هذه النسبة أخذتها من استقراء كلامه، ونزعه سائر المالكية في ذلك، وقالوا إن مذهب مالك رحمه الله تعالى إنما هو كمذهب الجماهير من أن الأصل في الأمر المطلق أنه لا يقصد التكرار، وهذا هو المشهور. أما إن تكرر رتب الصيغة قصد التكرار وإلا فلا، فالصواب أن تكرار الصيغة إنما يدلل على التأكيد فحسب، إلا إن تخلفت بعض القيود كما سيأتي، وهذا نسب إلى أبي حنيفة، والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا يقصد التكرار كقول الجماهير. والله أعلم. نسمع.
اعلم أولا أن ذكر القول بأنه إن علق على شرط مكرر سهو من المؤلف رحمه الله، لأن الكلام في الأمر المطلق خاصة، والمعلق على شرط غير مطلق.
إذن القول الثالث ليس في حد المسألة. نعم.
والحق أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، بل يخرج من عهدته بمرة واحدة.
هنا نقف. هل الأصل في الأمر هل له صلة بالعدد أم لا؟ الأمر لا صلة له بالعدد، لكن صلته بالعدد من باب اللازم وليس من باب الماهية. عندنا أمر وعندنا نهي، ما الفرق بين الأمر والنهي؟ الأمر طلب والنهي كسر. الأمر فعل إيجابي، فعل يتولد من معدوم، فنمتثل الأمر فيصبح موجودا، ليس كذلك؟ النهي معدوم، فعل كف، فعل سلب. ولذا لما نهانا ربنا عن الزنا فهل هذا النهي يتحصل إن ترك الرجل أو المكلف الزنا مرة واحدة، أم أنه يجب أن يبقى كافا عن الزنا بعيدا عنه؟ يبقى كافا. ولذا من مقتضيات الفعل المعدوم أن يبقى مكررا، أن يبقى معدوما. فالنهي بلازمه لكونه عدما، وحتى نتحصل على ماهيته فإن من لوازم ذلك أن يقضي التكرار. وأما الأمر فالمطلوب منا في الأمر أن نوجده من العدم من السلب إلى الإيجاب، من العدم إلى الوجود. والأمر بحده وبماهيته لا تعلق له بالعدد، لا تعلق له بالعدد، ولكن لما كان حد الأمر لما كان حد الأمر أمرا إيجابيا، أمرا يتولد من معدوم، فتعلق باللازم للمرة، فأصبح العدد لا يمكن أن فأصبح الأمر لا يمكن أن نتصوره إلا إن ارتبط بمرة واحدة. فارتباط الأمر بالمرة ارتباط باللازم لا بالماهية والذات. ارتباط الأمر بالمرة، الأمر المعدوم متى نحصله؟ لابد أن نولده، لابد أن نطبقه، لابد أن نمتثل للآمر، ولابد أن نفعله. فهذا الفعل بلازمه تعلق بعدد، فالذمة تبرأ بمرة ما لم يعلق على شيء آخر، كما سيأتي التنبيه عليه عند المقيد في التنبيهين الآتيين. نسمع وندقق في بعض الألفاظ ونتعجل.
نعم. فلو قال لوكيله طلق زوجتي فليس له إلا تطليقة واحدة،
في الحقيقة هذه ثمرة من ثمرة هذه المسألة. موكل قال لموكله طلق زوجتي، فمن قال ان الامر يقتضي التكرار فيجوز له ان يطلق مرة وثانية وثالثة، ومن قال ان الامر لا يقتضي التكرار فلا يجوز له ان يطلق الا مرة. فهذه ثمرة المسألة، وهذه من ثمار المسألة، هذه من ثمار المسألة. والصواب لو ان رجلا قال لوكيل الله لو ان رجلا وكل اخر ان يطلقه، فهل له ان يطلق اكثر من مرة؟ لا، الصواب لا يجوز له الا ان يطلق مرة. فلما يقول له وكلك ان تطلق زوجتي فطلقها فقد امتثل، فلا يجوز له ان يتعدى، فلا يجوز له ان يتعدى الا ان قيد الوكيل الموكل بعدد، الا ان قيد بعدد، والله اعلم. نعم.
ولو قال لعبده اشتري متاعا لم يلزمه ذلك الا مرة واحدة، وهذا لا شك فيه.
لا شك لو ان سيدا امر عبده ان يشتري ذهب للسوق ان يشتري شيئا، فكلما ذهب اشترى له هذا الشيء، فهذا امر يخرج عن حد الامر، فالامر لا يقتضي التكرار، يقتضي الامتثال مرة، فان اراد ان يعاود يحتاج امر جديد وهكذا، الا ان علق السيد الامر على شيء. كلما ذهب للسوق اشتري لي كذا، الامر يختلف، لما يقول له اشتري كذا او ان يقول له كلما ذهبت الى السوق اشتري كذا، هل الامران متساويان؟ لا. نعم.
وهذا لا شك فيه سواء قلنا باقتضائه المرة او مطلق الماهية.
سبق ان قلنا ليست المرة مما وضع له الامر، الا ان المرة الواحدة ضرورية، وكون الامر يدلل على تطبيق مطلق الماهية هو قول الرازي والبيضاوي والآملي وجمع من علماء الأصول، يقولون الأصل في الأمر أن يحقق المكلف مطلق الماهية بغض النظر عن أي شيء آخر، بغض النظر عن أي شيء آخر، وبلا شك أن هذا هو الراجح وهذا هو الصحيح. نعم.
لأن معناهما آيل إلى شيء واحد.
ما معنى لأن معناهما آيل إلى شيء واحد؟ لأننا لو قلنا المراد الأمر تحقيق مطلق الماهية، فإن مآل هذا الأمر أن يتعلق هذا التطبيق بالمرة الواحدة، لأنه أمر إيجابي، لأنه أمر وجودي وليس بعدم وليس بنفي وليس بسلب، الله أعلم. نعم.
فادعاء اقتضاء التكرار لا وجه له البتة، وكذلك تكرير الصيغة فكونه للتأكيد أظهر.
بلا شك لو أن رجل نظر نظرا، لو أن رجلا نظر نظرا وكرر هذا النظر مرارا وتكرارا، كم كفار عليه؟ واحدة. لو أن رجل حلف يمين وكرر هذا اليمين، كم كفار عليه؟ واحدة. وهكذا. هذا القول مثل أبي حنيفة، والصواب أنه كما قلنا إن الأمر عنده المطلق لا يقبل التكرار، وإن حصل تكرار الصيغة وكان بينهما حرف عطف وليس بمجرد التأكيد فهذا يقتضي التكرار، أو إن كان الفعلان من نوعين مختلفين، كان يأمر الآن فيقول صلي وصم، فهذان أمران، لأن فرق بينهما الواو، ولأن الفعلين مختلفان، وإذا لو قال المكلف صلي ركعتين وصلي ركعتين يصبح هذا المكلف مأمور بكم؟ بأربع ركعات، لكن لو قيل له صلي ركعتين صلي ركعتين فيكون الجملة الثانية تأكيد للأولى، فتكرار الصيغة إنما يدلل على التأكيد فحسب. نعم.
تنبيهان: الأول، إذا علق الأمر على شرط فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغة، فإن كان يفيد التكرار وإلا فلا. مثال الأول: كلما جاءك زيد فأعطه درهما. ومثال الثاني: إن جاءك زيد فأعطه درهما.
أي صيغتين تدل على التكرار؟ الأولى من الثانية؟ هاتان الصفا الأولى، كلما. أما إن جاءك شرط، فإذا إن علق الشرع الأمر على شرط أو على علة أو على سبب فيتكرر الأمر بتكرار على حسب ما تدل عليه هذه هذا الشرط او هذه العلة او هذا السبب. فمثلا ما هو سبب وجوب صيام رمضان؟ ما هو سبب صيام رمضان؟ نعم، ظهور هلال رمضان، رؤية هلال رمضان. فكلما رأينا هلال رمضان وجب علينا الصوم. ما هو سبب وجوب الصلاة؟ دخول الوقت. فكلما دخل الوقت كلفنا بالصلاة. ما هو سبب وجوب الحج؟ وجود البيت. ولأن البيت لا يتكرر فكان الحج لا يتكرر. ولكن لما يهدم البيت هل يجوز الطواف به؟ وهل تبرأ الجنة في ذلك؟ ألف القاري رسالة سماها الآيات في بيان بعض البينات، في بيان بعض الآيات جنح فيها إلى وجوب الحج حتى لو هدم البيت. جنح فيها إلى وجوب الحج حتى لو هدم البيت، المراد الطواف حول المكان لا حول عين هذه الحجارة، والله أعلم. إذا المشروبة الأولى أن الشرع إن علق الأمر على أن علقه به على شرط أو سبب أو علة أو صفة، فالتكرار يكون على حسب ما تكتب، حسب ما يفهم من هذا المتعلق لغة. إن اقتضى التكرار قلنا بالتكرار، وإن لم يقتضى التكرار لم نقل بالتكرار. الملحوظة الثاني
قول المؤلف وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط.
هل الأمر دائما يتكرر بتكرر علته؟ لا. لو أن امرأة كانت جنبا ثم حاضت ثم اغتسلت بغسل واحد، فلا يجزئها عن الأمرين أم لا يجزئها؟ لو أن رجلا أكل لحم جزور وبال وتغوط، فهل يجزئه وضوء واحد أم لا يجزئه؟ وهكذا. وستأتينا جملة من المسائل تعرض لها المصنف على وجه العجلة أو المقيد رحمه الله على وجه العجلة، متى نعلق الأمر ونكرره ومتى لا نكرره. نسمع.
قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي إلى آخره.
العلماء في الحقيقة بعضهم فرق بين الشرط والعلة. العلة عند العلماء تعريفها وصف ظاهر منضبط يدور الحكم معها وجودا وعدما، فإن وجدت وجد الحكم وإن عدمت عدم الحكم. أما الشرط فما لا يلزم من وجوده وجود. الطهارة للصلاة شرط، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. ما لا يلزم من وجودها من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. ويلزم من عدم وجود الطهارة عدم صحة الصلاة. هذا هو معنى الشرط. فمنهم من فرق بين الشرط والعلة. والصواب أننا ننظر فيما علقت عليه الأوامر على حسب القرائن والأمارات، على حسب القرائن والأمارات. ولذا تختلف المسائل ولا يوجد قاعدة مضطردة، مع القول بأن بعض المسائل يفهم منها التكرار إجماعا، وبعض المسائل لا يفهم منها التكرار إجماعا، وبعض المسائل تذبذبت بين التكرار وعدمه على حسب الأدلة الخاصة بها، وعلى حسب إلحاق العلماء إلحاق هذه بعض الأشباه والنظائر. فمنهم من ألحقها بشيء يقتضي التكرار فقال بالتكرار، ومنهم من ألحقها بشيء لا يقتضي التكرار فلم يقل بالتكرار. وتأتينا مجموعة من الأمثلة لا نستطيع أن نعالجها بالتفصيل والتأصيل والتدليل، وإنما هي فقط من باب التمثيل، وننبه على بعض المسائل التي تلحق بها إن شاء الله. نسمع.
معناه أنه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته وكذلك كلام محشيه. والظاهر أن ذلك لا يصح على الإطلاق، لأن تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر، إما إجماعا وإما على قول. فمثال ما لا يتكرر فيه الأمر بتكرر علته قولا واحدا: من بال مرات متعددة أو جامع كذلك، فعلة وجوب الوضوء والغسل متكررة، والأمر بهما غير متكرر، بل يكفي فيهما واحد.
كذلك هذا يذكر في المفروض والمندوب. وأنتم تعلمون أن من غسل ميتا فمن السنة في حقه أن يغتسل. فمن غسل ميتين أو يجزوه وضوء واحد أم لا؟ يجزوه وضوء واحد. إن تكررت أسباب وجوب الغسل وأسباب وجوب الوضوء وأجزى عن ذلك فعل واحد، فنجزئ الفعل الواحد عن المستحب والمندوب من باب أولى. فمن غسل ميتين فيجزئه إيش؟ غسل واحد. من حمل ميتين يجزئه وضوء واحد، فهكذا. نعم.
وكذلك من زنى مرات قبل أن يحد أقيم عليه حد واحد. لكن هنا تراعى أشياء: لو زنى وحد ثم زنى فإن الحد الأول لا يسقط الحد الثاني، هذه مسألة. المسألة الثانية: من زنى مرات متعددة ولم يقم عليه الحد، حد حدا واحدا، لكن الإثم يتعاظم، الإثم اشتد، فليس إثم من زنى مرة عند الله كإثم من زنى مرات، وإن كان الزجر يقتضي إقامة الحد مرة واحدة. هذه الثانية. الثالثة: ذكر الإجماع، ذكر هذه المسألة، الإجماع صحيح بالجملة، ولكن هنالك بعض الصور لهذه المسألة لا يصح فيها الإجماع، فهنالك قول عند الشافعية فيه نزاع. في صورة معينة، وهي لو أن رجلا لم يحصن، زنى ولم يتزوج، ثم تزوج وزنى، فالزواج الأول، الزنا الأول كان وهو غير متزوج، والثاني كان وهو متزوج. الآن ما هو حكم الزاني المتزوج؟ الرجل حتى الموت، أليس كذلك؟ والجلد أم لا؟ من أسقط الجلد عنه ففي مثل هذه الصورة خلاف فقط عند الشافعية في قول عندهم، فيقولون إننا نجلده ثم نرجعه، هذا قول مرجوع وليس براجح. ففي باب العقوبات: متى قتلنا القتل أسقط كل حد دونه. في باب العقوبات: متى قتلنا فالقتل يسقط كل عقوبة دون الحد. فلو أن رجلا سرق، حد السارق قطع اليد، ثم قتله، وأولياء المقتول لم يعفوا وأوجبنا عليه القواعد أن نقتله، فما يوجد هنالك داع لأن نقطع يده ثم نقتله. وفي هذا قال الإمام مالك المدونة فيما نقل عنه السكنون السادس صفحة 212، قال: كل حد اجتمع مع القتل لله او قصاص لاحد من الناس فانه لا يقام مع القتل، والقتل يأتي على جميع ذلك. وهذا ايضا قاعدة ذكرها ابن قدامة المغني، قال: وان اجتمعت حدود الله وفيها قتل استوفي القتل وسقط سائرها. وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا جاء القتل نحى كل شيء. وأخرج ابن أبي شيبة عنه، أي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخر. ومن بديع كلام العز في كتابه المصالح قواعد الأحكام قال: وأولى الواجبات بالتداخل الحدود، لأنها
أسباب مهلكة والزجر يحصل بواحد منها. هذا ماذا يسمى عند الفقهاء لما يوجد على الشخص الواحد يوجب عليه أمرين قطع وقتل، قتل وجري؟ هذا يصنف عند الفقهاء التداخل، هذا يسمى عند الفقهاء تداخل الأحكام. والتداخل يتصور فيه أشياء كثيرة جدا، وقد ألف اثنان من معاصرين كتبا خاصة في هذا، كل على حدة، وكل منهما نال درجة عالمية على رسالته. خالد منصور ألف كتاب التداخل وأثره في الأحكام الشرعية، وخالد الحشلان ألف كتابه التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي، الأولى مطبوعة عن دار النفائس، والثانية مطبوعة في جلدين عن دار الإشميلية. التداخل هذا في بعض الصور فيها خلاف وبعض الصور فيها اتفاق، لكن هنا المراد أن من زنى مرات عديدة فإننا ولم يقم عليه الحد، فإنما يقام عليه حد واحد. هذا يكون فيه عدم تكرار الأمر. نأتي الآن إلى تكرار الأمر، متى يتكرر؟ بتكرر السبب أو بتكرر الشرط. نسمع.
ومثال ما يتكرر فيه إجماعا أن يضرب امرأة حاملا فتسقط جنينين فعليه غرتان، ومن ورد له توأمان فعليه عقيقتان. ومثال ما اختلف فيه تعدد، تعدد صاع المصرات بتعدد الشياه، وتعدد كفارة الظهار إن ظهر من زوجات، وتعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ كلب أو كلاب، وتعدد الحمد بتعدد العطاس، وحكاية أذان المؤذنين إلى غير ذلك.
إذن ذكر أولا ما لا يتعدد وما لا يتكرر إجماعا، ثم ذكر ثانيا ما يتكرر إجماعا، الأمر الذي يتكرر إجماعا. فذكر أن يضرب امرأة حاملا فتسقط جنينين. فالجنين ماذا عليه في الشارع من أسقط جنينا؟ عليه غرة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبدا أو عبد أو أمة، فمن أسقط جنينا فعليه غرة. ما معنى غرة؟ شيء نفيس، عبد نفيس أو أمة نفيسة. وقع خلاف هل شرط الغرة أن تكون بيضاء أم تلجئ السمراء، وهل شرط سن أم لا. فالراجح عند الفقهاء أن تكون سالما من العيب الذي إن وجد بمثله ترد، فإن سلمت هذا أدنى حد من الغرة الواجبة. حديث: فلو أن رجلا ضرب امرأة حاملا فأسقطت جنينين، أو أسقطت ثلاثة أجنة أو أربعة أجنة، فماذا عليه؟ عليه بكل جنين غرة، بتعدد الأجنة تعدد وتعدد الواجب. وقع الإدراج في بعض الروايات بفرس، عليه فرس، هذا إدراج بعض الرواة. ووقع بديل عن الغرة في رواية أبي داود: عشرة من الإبل أو مئة من الغنم، فعشرة من الإبل تكون عشر دية، من أسقط جنينا فعليه عشر دية الرجل، عليه عشر دية الرجل. وكذلك رجل ولد له توأمان ذكران، كم شاء عليه؟ أربع شياء. رجل ولد له توأمان ذكر وأنثى، ماذا عليه؟ ثلاث شياء. وهكذا. لماذا؟ بالقرينة المأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته. فالعقيقة تخص المولود، فبتعدد المواليد تعدد عدد الشياء، تعدد الشياء. ثم أتى المختلف فيه تعدد صاع المسراء بتعدد الشياه. ما هي المسراء؟ هات يا أحمد.
ها؟
تردها وجوبا ولا شاء امسكها ان اراد. هذا نوع من انواع العيوب موجود عند اصحاب الماشيه يتركون حل بالشاه مده من الزمن حتى تظهر سميمه وفيها وتدريها لبن فيحلب اللبن اليوم الاول اليوم الثاني ثم يظهر له فيما بعد انها ليست كذلك. هذا عيب. فالان له ان يمسكها ان شاء وله ان يردها. يردها مقابل الحليب الذي شربه، يردها مع ايش؟ مع صاع من تمر. لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسر الابل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. فهو بخير النظرين من بعد ان يحلبها. ان رضي امسكها، وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي رواية لمسلم في الصحيح: من اشترى مصرات فهو بالخيار ثلاثة ايام، ما هو خيار فقط ثلاثة ايام، فان ردها فرد معها صاعا من تمر. الان اشترى كثين يرد صاعين، اشترى ثلاثة مياه يرد ثلاثة اصاع، وهكذا وهكذا. نعم. ثم ذكر قصارة الظهار ان ظهر من زوجات رجل ظهر من عدد من النساء، فعليه ايش؟ هل عليه كفارة واحدة؟ وربنا قال: منكر من القول وزور عن الظهار، فيشمل هذا. فالكفارة كانت من اجل المنكر الذي قاله، سواء تعددت النساء ام لا. هنا فيه خلاف المسألة. فمنهم من قال: الامر علقه ربنا على المنكر من القول وزور وقد قاله، بغض النظر عن من قاله، الواجب عليه كفارة واحدة. ومنهم من قال: تكرر بتكرر ايش؟ كفارات. فهكذا في مسائل يقع فيها الخلاف، من مثل تعدد غسل الاناء بتعدد نور كلب او كلاب. لو رأينا مجموع كلاب تشرب من اناء فماذا علينا؟ الراجح واحد. الراجح واحد. ورجل عدد الحمل، فكلما حمد ايش؟ شمتناه، اليس كذلك؟ كان حقا على من سمعه ان يشمته. رجل سمع اكثر من اذان، ردد مع اذان لما اكثر، كذلك المساله فيها خلاف. تجيب التلاوه، قرا اكثر من ايه فيها تلاوه، يسجد مره ولا مرات؟ منهم من قال بالمجلس، ومنهم من قال بالايه، الصواب الايه. ان ردد الايه اكثر من مره عليه سجود تلاوه واحد. على خلاف هل هو واجب ام ليس بواجب. رجل اقتنى كلبين، فماذا يسقط؟ فماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث في الصحيحين: من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم صراط. فلو انه اقتنى كلبين ينقص صراط ولا ينقص صراطا؟ في خلاف. والراجح ينقص صراط واحد، والاسم يتعدد. وفصل في المسألة كثيرا السبكي في الحلميات صفحة 397 الى 402، ورجح ان القراط واحد. رجل شهد جنازتين في مسجد واحد وصلاة واحدة، ماذا له من الاجر؟ ان كان في مسجد واحد فله اجر واحد، وان تعددت المساجد فتتعدد الاجور على الراجح. رجل قتل قتيلين، من قتل قتيلا فله سلبه، فماذا له؟ له السلبان على الراجل، له السلبان. وهكذا. نأتي الآن إلى مسألة أخرى من مسائل الأمر المهمة: هل الأمر قضي الفور أم على التراخي؟ لو أن السيد أمر عبده ثم نام العبد وبعد حين فعل هذا الفعل، هل برأ ذمته ام قصر؟ هل الامر يقضي الفور ام على التراخي؟ نسمع كلام المصنف.
قال المؤلف رحمه الله: مسألة،
الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهب.
قوله ظاهر المذهب، أي مذهب حنابلة. والجميل في المذكرة أن فيها أربعة مذاهب. أصل المذكرة روض في الناظر، ولما يذكر المذهب يراد به الحنابلة. والمصنف يعتني بمذهب المقيد الشنقيطي، يعتني بمذهب المالكية عناية خاصة. لماذا؟ غالبا ما ينقل المراقي السعود، غالبا ما ينقل كلام المراقي. صاحب المراقي كما تبين معنا فيما مضى أنه مالكي. وأصل الروضة مأخوذة من المستصفى، وأصل المستصفى مبنية على المذهب الشافعية. وفي جل المسائل ينقل الشارح كلام حنفية استطرادا. أصل عندنا في جل المسائل المذاهب الأربعة، والله أعلم. فالظاهر مذهب الحنابلة أن الأمر يقتضي الفور، وهذا مذهب جماهير المالكية، وهو قول لبعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي وأبي حامد المروزي والدقاق. نعم، وهو قول الحنفية، وقال أكثر الشافعية هو على التراخي إلى آخره. أما قوله وهو قول الحنفية فهذا ليس صحيح، فهو قول بعض الحنفية، فهو قول الكرخي وقول الجفاف من الحنفية. وقد قال عبد العزيز البخاري في كتابه كشف الأسرار في الأول صفحة 254، قال اختلف العلماء في الأمر المطلق أنه على الفور أم على التراخي، هذا هو الشاهد. قال فذهب أكثر أصحابنا، والبخاري حنفي، أي فذهب أكثر الحنفية، فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعية إنه على التراخي. فمذهب الحنفية إن الأمر على التراخي وليس على الفور، خلافا لقول صاحب الروضة، والله أعلم. ثم قال وذهب بعض أصحابنا منهم أبو الحسن الكرخي إلى أنه على الفور. وقال أكثر الشافعية، وهذا اختاره المغاربة من علماء المالكية، وهو رواية عن أحمد أنه على التراخي. والكلام طويل والأدلة كثيرة، ولكننا نرجح ما رجحه المقيد رحمه الله، ودلت على هذا أدلة كثيرة، من أن الأمر المطلق إنما هو على الفور وليس على التراخي، لأدلة نسمعها على وجه العجلة.
خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه القولين المذكورين، وكونه للفور هو الحق لأمور. الأول أن ظواهر النصوص تدل عليه كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة الآية، وقوله فاستبقوا الخيرات الآية.
هذه الآيات فيها الحث على فعل الطاعات، ففعل الطاعة مغفرة، فتجب المسارعة إليها، والمسارعة تقتضي إيقاء الفعل بعد صدور الأمر مباشرة. المسارعة تقتضي إيقاء الفعل بعد صدور الأمر مباشرة. نعم،
وقد مدح الله تعالى المسارعين بقوله أولئك يسارعون في الخيرات الآية،
فمدحهم على المسارعة، وبناء عليه ترك المسارعة يذم عليه، وما يذم على تركه هو الواجب.
الثاني أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي، وهذا وذلك مفهوم من وضع اللغة.
وضع اللغة يقتضي أن الأمر على الفور، وأن المأمور يجب عليه أن يمتثل فورا. فلو قال السيد لعبده اسقني ماء ثم جاءه في اليوم الثاني بالماء فما وفى، والله أعلم. نعم،
الثالث أنه لو قيل هو على التراخي فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أولى.
أولا
فلا بد
أولى أن يكون له غاية أو لا يكون له غاية أولى. نعم،
فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أولى. فإن قيل له غاية قلنا مجهولة، والتكليف بالمجهول لا يصح.
إذا قلنا على التراخي، إذا لا بد أن يعلق الأمر على مدة، لا بد أن يكون له غاية أو لا يكون له غاية. فإن قيل له غاية قلنا أين هذه الغاية، هذه مجهولة، وتعليق التكليف بشيء مجهول لا يصح. فلا بد حتى تبرأ الذمة أن يكون الشيء المكلف به معلوما، والله أعلم. نعم،
وإن قيل إلى غير غاية أدى ذلك إلى سقوطه، والفرض أنه مأمور به. وإن قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، فالجواب أن ظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري يخترمه الموت الآن، وقد حذر تعالى من التراخي لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل بقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ولا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشيب أمله.
ومن الأدلة على أن الأمر يقتضي الفور قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فلولا الفور لكان من حجته أي إبليس أن يقول: أمرتني ولم تجب علي الفور فلا أتب عليه، وترتب عليه عتب وطرد. فإذا الأمر يجب على الفور. نعم نختم نسمع.
وأشار في المراقي إلى أن كونه للفور مذهب مالك أيضا بقوله: وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبي.
وكونه للفور أي كون الأمر للفور أصل المذهب أي مذهب المالكية صاحب المراقي مالكي، وهو أي الفور لدى القيد بتأخير أبي، أي منح دلالة الأمر على الفور إذا جاء قيد يدلل على التأخير. كما لو قال مثلا صم غدا، فوجود القيد هو الذي يمنع كون الامر ايش؟ كون الامر على الفور هو الذي يمنع. ما هو الثمرة اخيرا؟ ما هو الثمرة من هذه المسألة؟ الثمرة كثيرة، من اشهرها الحج. هل يجب على الفور ام على التراخي؟ الراجح انه يجب على الفور. الزكاة اذا حال الحول ووجب النصاب، امتلك المكلف النصاب، هل يجوز له ان يتراخى؟ لا. الصوم ولا سيما في حق المعذورات من النساء، هل يجوز لها ان تقضي على التراخي؟ لا، يحرم عليها ان تقضي على التراخي. فان اعترض على ذلك بقول امة المؤمنين كعائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان، فبماذا نجيب؟ نجيب بانها قالت: كنا ننشغل بامر رسول الله. فقولها كنا ننشغل بأمر رسول الله هذا قيد يدلل على أن الأصل عندها أن القضاء على الفور، ويستفاد منه أن المرأة لو شغلت فالتأخير في حقها عذر أوسع من عذر الفطر. عذر التأخير في القضاء أوسع من عذر الفطر، والله تعالى أعلم. نكمل في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.